الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فهذا لقاء من الله به علينا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. منة الله وهبته سبحانه وتعالى يوم يزين في قلب العبد الجلوس في حلقات العلم ومحبة العلم للعمل به إخلاصا لله، وهذه علامة الخير الذي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي من لم يرد به غير إذا أريد به غير ذلك يصرفه عن التفقه سبحانه، ولكن كرها بعاثهم فثبطهم. عباد الله، وددت قبل أن نسمع قراءة أخينا تفسير ابن كثير المختصرة وكذلك لمسند أحمد أن ألمح إلى ما واصل ولي الأمر فيه متابعة الإجراءات الاحترازية، وهذا الأمر مهم جدا، من لبس الكمامة والتباعد حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا فيرفع الداء، لأن هذا الداء خطير جدا. هو يبدأ بالشخص في لما ينتقل يبدأ بما يشبه الزكام، فإذا استطاع الشخص ألا ينزل إلى رئته فليفعل، فإذا حس بسخونة وجاء وثبتت المسحة أنه مصاب وعنده حرارة وجع في حلقه، فينبغي يتغرغر بالقسط ويستنشقه، وكذلك يبدأ بأخذ الغرغر المطهرة من الصيدليات، وكذلك المقويات المناعة، فيتامين سي يسمونه، ويكثر من البرتقال، ويتغرغر بالماء والملح حتى يتفادى أن ينزل إلى رئته، لأنه إذا انتقل من مرحلة الأعلى إلى الأسفل فيعني كما يقال يا حياة يا موت، فإنه يهجم بشراسة على الرئة ليفتك بها، فهو ذو هذا اللي يسمونه الفيروس، ذو عصيان مذببة تطعن في خلايا الحويصلات التي تستنشق الهواء فتخربها، تتكاثر في وسطها إلى تدمرها، دمر 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 دمر، إذا صارت في الأشعة الرئة بيضاء فمعناها أنها عملت عملها حتى تأتي رحمة الله فينقذ الشخص، لأنها مسلطة على هذه الخلايا التي تمص الهواء ويحصل التبادل الذي خلقه الله بإبداع ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فتأتي إلى الخلايا التي يحصل منها التبادل الهوائي، طرد ثاني أكسيد الكربون، مص الأكسجين لينتفع به سائر البدن من عقل من معدة من، فيأتي إلى هذه الخلايا ليدمرها، يتكاثر في وسطها بكثرة فيدمرها، فحينئذ إذا وصل الأمر إلى هذا الحد ينبغي أن تكثر من الاستنشاق أو تأخذ 3 مرات استنشاقا إن استطعت من القسط ومن القرنفل، وكذلك تعرض نفسك للطب لكي يسعفوك بكميات كبيرة من الأكسجين، لأنها تبقى حويصلات ما دمرت من خلالها تعيش، ومن خلالها تغذى كرات الدم البيضاء لتهاجم تلك التي تريد أن تتلف البقية، فلا بد من الإسراع حينئذ للمستشفى لكي يعطوك بعد أن تحتوي، إذا طول معك الداء قياس أكسجين، فإذا نزل عن 90 إلى 86 84 معناها بدأ يعمل عمله في الرئة، فسارع المستشفى، فحينئذ ينقذوك بكميات هائلة من الأكسجين. كيف تعرف أنك طبت؟ أن تكون الخلايا بدأت تستجيب، إذا دعوت الله دعا لك الناس فإن تبدأ الخلايا تستجيب للتنفس الطبيعي، وإلا أقحموك في الصناعي الذي كثير منهم يتوفى بعده، لأن تصبح الخلايا لا تستجيب فيدخل الأكسجين ويخرج كأنه دخل الكرتون وخرج منه ما يستفيد منه. فهنا حالة العطب التام الذي بعدها الشخص يعني يأتيه إما قدر الله أو إسعاف منه، تشتغل بعض الخلايا اليسيرة ثم تمص ثم تبدأ يبدأ التعافي يبدأ يعني المسألة ليست سهلة. فحينئذ تعلم بعد ما سمعت مثل هذا يعني صلابة ولاة أمرنا في الإجراء الاحترازي والتباعد، لأنه تعرفون فتك هذا الداء بكثير من الناس. نعم، فتك هذا الداء بكثير من الناس، فعليك أن تواظب على الإجراء الاحترازي وألا تتساهل في ذلك الأمر، وتذكر أذكار الصباح والمساء. قيل لأبان لقد أصبت بالفالج، وأنت تروي حديث كما عند أبي داود، وأنت تروي حديث من قال في يوم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء، قال في صباح صبيحة ذاك اليوم وهو السميع العليم لم يضره شيء، قال وأنت أصبت، قال سبحان الله ذاك اليوم يعني جاتني أشغال وكذا ونسيت سبحان الله ذلك الذكر فاقتحم الفالج. وإلا لن تقتحم كورونا ولا غيرها إذا ظللت متذكر هذا الحديث، تقول في صباحك 3 مرات بسم الله الذي قبل طلوع الشمس، لأن أذكار الصباح تبدأ بعد أذان الفجر إلى طلوع الشمس، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير بيقين، يجي الداء كذا يدخل مع الهواء يطلع يمكن خلاص ما يضرك شيء، لأن الرب قال الرسول قال فمن كذب الرسول كفر، قال لا يضرك لا يضرك، لا سرطان ولا في ذاك اليوم ولا كورونا ولا شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 3 مرات. إذا نسيته ممكن يتمكن، نسيت سبحان الله سولف واحد معك بجواله وطلع على الشمس نسيت تقولها خلاص عاد وش تحمل نسيان سبحان الله. وكذلك في المساء وذكر من بعد العصر إلى أن يشتد الظلام قبيل أذان العشاء، في خلالها أيضا قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بيقين، بإذن الله تشيب إذا وضعت على هذا وما ترى مرض فتاك في حياتك إذا كان كذلك. لكن النسيان يطرأ يبتلي الله عباده، يعني يقول هجر لمن أصوب النبي فسقط النبي على فرس وصلي وصلي في البيت جالس ما يجي المسجد النبي يصلي بالناس، قال هذا ليس عيب النبي، هذا أراد الله أن يعطيه بهذا المصاب مقام العبودية فيرفعه الله وهو أفضل المقامات، ابتلى نبيه. نعم، هل النبي ذاك اليوم ذكر أذكار المساء؟ المهم هذا ابتلاء، نعم نعم هذا ابتلاء ليرفع الله عبده بالصبر ويعطيه الصبر ويرفع بغير حساب بسبب الصبر على البلاء الشديد والمرض الموجع فيرفعه الله. قال ابن حجر وليس هذا لا شك عيبا بالنبي أنه صلى في بيته ومرض أو سقط من فرسه وانفكت قدمه وتعرض لذلك البلاء الشديد، هذا ليرفعه رب العبيد إلى مقام الصبر وهو أرفع مقامات العبودية. فنسأل الله العفو والعافية. سأل الإمام أحمد الابن سأله فقال يا أبي أدعو الله أن يصبرني عند البلاء؟ قال لا يا بني يعني أدعو الله بالعافية، لأن الصبر ما يأتي إلا بعد بلاء، فادعو الله من البداية إيش أن يعافيك الله. في موسى أحمد مر معكم الحديث، ما سأل عبد بعد اليقين، نعم ما سأل عبد بعد اليقين خير من العافية، أسأل الله العافية أسأل الله العافية. لكن إذا تم قدر الله ونسيت ذاك اليوم أذكار الصباح والمساء وحصل بلاء شديد، فاعلم أن ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن له فيه خير كما جاء في حديث آخر. فبالصبر سيرفعك الله، وستأتيك أدعية من الناس ليس في بلائك فقط، في أشياء ربما أخرى ثانية تسعدك بعد ما تقوم بلائك، تلك أشياء أسعدتك أخرى فضل الله، ثم أدعية الناس، الله يعافيك، الله يرزقك، الله يدفع عنك بعد كذا البلاء، فتجيك دعاء بعافيتك من الناس وزيادة، كما قيل في ذي النون لما لفظه الحوت بعثناه إلى 100,000 أو يزيدون. فإذا صبر الإنسان على البلاء واتقى فإن الله جاعل له خير ربما مما كان فيه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن يدفع عنا وعنكم المكروه والداء.